أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى عن حذيفة بن اليمان قال قام النبي صلى الله عليه وآله وقبل ما بين عيني علي بن أبي طالب عليه السلام وقال يا أبا الحسن أنت عضو من أعضائي تنزل حيث نزل وإن لك في الجنة درجة وهي درجة الوسيلة فطوبى لك ولشيعتك من بعدك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في عرض المقدمات التي سقناها كتمهيد وكتوقيع قبل الدخول إلى متن الكتاب. ذكرنا 6 مقدمات وأكدنا في المقدمة الأخيرة على أن جميع العلوم التي تعنى بالشأن المعرفي كالبحث في العرفان النظري أو الحكمة أو علم الكلام أو أي مدرسة أخرى تعنى بهذا الشأن، بل كل العلوم بما هي علوم إنما يتقنها المتعلم لأجل أن يفهم النص الديني فهما صحيحا. وأكدنا على هذه الحقيقة بأن رغم أن لكل علم قواعده التي من خلالها يسير في فهم الآيات في فهم الروايات، إلا أنه لا ينبغي تحديد وإسقاط هذا الفهم على تلك الآية أو تلك الرواية، بل يستشرف تلك الآية والرواية بهذه الآليات، مع أنه يستطيع أن يستنتج ويستنبط قواعد أخرى من الآيات ومن الروايات. وقلنا هذا بطبعه يحتاج إلى موازنة علمية دقيقة جدا وخطيرة، يعني يحتاج إلى متخصصية في هذا البعد، كيف أنه يستطيع أن يستفيد من هذه الآليات لقراءة النص مع أنه يجعل النص اللامحدود مساحة للاستنطاق وللاستنتاج وللإبداع ولإيجاد قواعد معرفية أخرى وما شاكل ذلك. وهذا قلنا أنه لكي لا نقع في فخ تحديد الأطر البشرية ولإسقاطها على النص الديني. هذه مسألة جدا مهمة وخطيرة بطبيعة الحال. حتى احنا ذكرنا شاهد، يعني بغض النظر عن شيء آخر، كما قلنا أن ملا صدر عليه الرحمة عندما تعامل مع تلك القواعد المعرفية وجعل القرآن من محاور استنتاجاته واستنباطه المعرفي، وسع دائرة البحث الفلسفي من 200 مسألة إلى 700 مسألة، وذكرنا شواهد على ذلك. هم أكدنا هذه النقطة بأن بغض النظر حتى عن هذا المعنى، نفس الآليات إذا هضمت بشكل جيد يستطيع الإنسان أن يفهم النص فهما قويا، كما مثلنا بالأمس لشاهد كشاهد، ولا شواهد كثيرة طبعا، لكن كشاهد حي لاحظنا في تحليل الميرزا الشعراني قدس الله نفسه الزكية أستاذ شيخ حسن زادة عندما علق على كتاب شرح أصول الكافي للمازندراني، هناك تلاحظون ذكر رواية أو الإمام ذكر رواية من 3 أسطر فقط، رواية في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى 3 أسطر، هو استنتج من هذه 3 أسطر كان 6 براهين على إثبات الواجب. هذه قدرة العالم على استنطاق مثل هذه يعني مثل هذا الاستنطاق من هذه الروايات وهذه الكلمة. وبطبيعة الحال كلما كان الممارسة العلمية أشد والآليات أقوى والتحصيل العلمي أمتن، بطبيعة الحال تكون استنطاقة واستنتاجة أكثر فأكثر، كما نجد هذا جليا في علم الفروع. الآن في علم الفقه، في علم الفروع الفقه الأصغر، تجدون بأن كلما كان الفقيه أعلم وأقدر أو أعلم، كلما كان أقدر على الاستنباط والاستنتاج وما شاكل ذلك. هذه بنفسها وبصورة أعلى وأشرف بطبيعة الحال تأتي في البحث المعارف. هذا تقريبا
السؤال هنا هذا الإمام مثلا وهو يعني قال بالأقصى الثلاثة كان ناظرا إلى هذه المعاني عن الاستنفجار
بطبيعة الحال لأنه
يعني هل هو يعني أقصد ناظر أنه سيأتي
أحسنتم بلا إشكال لأن هذا كله خاضع بنفس المنهج القرآني وهو التدبر مطلوب في القرآن التدبر واستنطاق الآيات كذلك في كلمات المعصومين سلام الله نفس الشيء ورد أنه يتدبر كلماتنا يعرف معارض كلامنا لا نعد الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامنا يعني في أي جهة نتكلم في أي زاوية نتكلم يجمع بين الروايات العكس الفقيه كل فقيه اللي أصلا ما بسهولة يرمي الرواية أو يرمي بها عرض الحائط الفقيه كل الفقيه من عنده قدرة على أن كيف يلائم بين كلمات المعصوم سلام مثل القرآن القرآن إذا القضية عندي أنا أفهم شيء وأترك شيء قال نصف القرآن أرمي به عرض الحائط بينما الفقيه هو الذي يستطيع أن يلائم آيات مع بعضها البعض ويستفيد به طبعا بإرشادات المعصوم وما شاكل ذلك
مثلا أدب تحليل النصوص يجي إلى نص معين كتبه فلان يطلع معاني ربما هذا الكاتب لم يكن أصلا منتبه إليها ربما هو يقول أنه لم يكن منتبه إليها
نعم
هل هذا نستطيع أن يعني نجريح على الإمام بنحو ما يعني
مستحيل هذا لأن هذا اللي يطرحه الآن في الحداثوية الآن ما يسمى بقراءة أو بحفر النص أو ما يسمى الآن أن صاحب النص يمارس نوع من المراوغة أو نوع من التستر على مقاصده يعني هو يطرح شيء ولكن قد يريد شيء آخر وبالتالي يبقى النص حيوي وديناميكي وهالعبارات وكذا هذا يعني هو أصلا يحتاج إلى أنه آليات إن صحت الفكرة تحتاج إلى آليات وقواعد لضبط هذا المعنى وذاك الإمام العسكري سلام الله عليه في رواية جميلة في أثناء ما رد على من على الكندي أبو إسحاق الكندي في زمن الإمام العسكري وكتب تناقضات في القرآن أو أراد أن يكتب يعني جاءت فكرة أن يكتب تناقضات في القرآن في تعبيرنا احتارت يعني هذه تهز المجتمع الإسلامي شلون يعني مثل الآن يطلع لك واحد الله بلبلة فكرية وربما يعني خطورة فجاء أحدهم إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وقال له قال اخبره بأنه هل متكلم يريد خلاف ما تريد يعني في احتمال أنه يقصد شيء لم تدركه أنت هذا ذهب هذا الرجل بهذه العبارة إلى ذلك إلى إسحاق الكندي فقال له في أثناء النقاش قال له ربما المتكلم أراد شيئا أنت ماذا أو أراد شيئا لم تفهمه أنت أو لم لا يتضح لك أو شيء بهذا المعنى يعني فانبهر الكندي فقال هذا شيء منك احتر ذاك سكت قال هذا ليس شيئا منك هذا الرد المتين إنما هذا لا يأتي إلا من ذلك البيت فقصد الإمام العسكري سلام الله وبعدها بعد عزل المشروع يعني بطل انه بعد يكتب تناقضات في القرآن اي فمسألة لو تدرس بشكل جيد في الحدث يطرحون مثل هذه الابحاث ما يسمى ما يخفيه النص ما مثلا ان صاحب النص ربما يخفي شيء اكثر مما يريده ولك بعضهم اسقط الفكرة حتى على القرآن وحتى على كلمات المعصومين لكن مو بهذا المعنى استخدام عبارات المراوغة أو الكذب لأن هذا خلاف منطق الهداية القرآنية وهداية وهداية الرواية يحتاج إلى دقة في مثل هذه المسألة والتعاون مع طرح حداثوي على كل حال نعود إلى النقطة اللي احنا فيها المسألة أخواني التفت إلى هذه النقطة وهو أنه احنا وين كنا نعم نعود إلى مسألة أنه الاستنطاق أحسنتم بأنه يبقى الفقيه كل الفقيه هو الذي يستطيع أن يستفيد من الآيات من الروايات ويستنطقها بشكل صحيح وهذا كما قلت أهمية البحوث العلمية والمعرفية كلما تكون واقعا متينة آليات جيدة يستطيع أن الإنسان يستنبط وإلا يقع في فخ الحشوية وفخ التعارف في الروايات وأزمة تصير عنده أزمة معرفية ينكر ويثبت وغيره بلا موازين علمية هذا تقريبا إضاءة على ما تقدم نأتي الآن إلى البحث أو المقدمة السابعة بشكل مختصر. الكلام في حجية روايات المعارف. تعلمون بأنه وقع كلام طويل عريض في خصوصا اللي مثلا عنده متابعات مثل هذه الأبحاث أن النصوص الروائية يعني كلمات المعصومين سلام الله عليهم في خصوص روايات المعارف كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين هل في المعارف يعني هل توضع تحت نفس المشرط في بحث السندي في البحث السندي والدلالة مثلا الذي يعتمد في بحث فروع الروايات أو في الروايات أتحدث عن فروع الأحكام يعني الآن قواعد علم الرجال بحث السند وما شاكل ذلك هل يأتي بعينه في بحث رواية العقائد؟ هنا طبعا وقع خلاف بين الأعلام البعض قال نفس الشيء نفس تلك القواعد أشوف الرواية أشوف سندها أبدا مثلا على مبنى الوثاقة أعمل بهذا المعنى بعد أعمل بهذا المعنى لاحظ أعمل بهذا المعنى فعلى كل حال أعمل بهذا المعنى يعني على نفس الشيء ألاحظ المفردات في الرواية وما شاكل ذلك أشوف السند أبحثه صحيح ضعيف ذاك محسن موثق وأعمل بالتالي إذا صار صحيح أعمل بالرواية إذا لم يكن صحيح لا أعمل بالرواية هذا مبنى موجود مبنى آخر يقول لا إحنا في خصوصا في بحث البحث الروائي المرتبط بروايات المعارف وروايات العقائد لا نحتاج إلى البحث السندي أساسا نعم لا يلغى كلية ولكن الأساس ما يسمى بالحجية العلمية يعني نفس متن الرواية يدل ويكشف عن ماذا؟ عن صدورها وعدم صدورها لماذا؟ لأن أنت في المعارف عندك قواعد عقلية قواعد معرفية آليات معينة هي من خلالها تستطيع هي الميزان طبعا هذا كلام الآن فضفاضي مطلق يعني في القادم الأبحاث العلمية إن شاء الله في مستقبلكم العلمي تصير أكثر وضوح يعني الآن فقط كإطار يعني ولا جدا المسألة دقيقة جدا وأهم فيها إذاعات يعني تدرون بين حالة تشكيكية بين ند وجزر مثل هذه المباني لكن في الجملة هو هذا بأن نفس متن الرواية كاشف عن صحتي أنت الآن كميزان كبير من بعض أو بعض الأعلام يعتبرون ما يسمى الآن بالحجية العلمية للرواية بغض النظر عن الحجية التعبدية أو السند والدلالة لا قد يكون سندها مو صحيح ولكنها متنها يدل على صدورها من المعصوم صح في روايات المعارف هذا مضافا لما أشار نحن بالأمس إلى أن كثير من روايات المعارف هي أدلة أساسا براهين بعد ما أخضع دليل عقلي متين أروح الله لأن نقل فلان فهو ضعيف سندا وألغي تأتي الحجية العلمية وهو الحالة التعبدية العلم هو الآن المقياس الذي من خلاله أفهم هذه الرواية صحيح أو اللطيفة وجدت عبارة في مقدمة تفسير الصافي للفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكي إشارة جميلة واقعا له يقول بأن المتماعر والممارس في روايات المعصومين سلام الله عليهم يصل إلى حالة يعني طبعا بالآليات العلمية مو كلام بلا آليات علمية يصل إلى حالة أنه يميز الرواية بالمتن دون السند مبنى يعني عبارة مختزلة تكشف عن مبنى في روايات المعارف أو حتى في لنتكلم عن تعبيرنا الروايات الواردة في تفسير الآيات يقول يصل الفقيه لهذه الدرجة كان من شدة هذا أشبه المتخصص إنسان إذا تخصص في أشياء في فرع من فروع العلم أطمئن بعد محوظة كبيرة أو تمحض كبير في هذا العلم يترك أي قاعدة تعطيه مختصة بتخصص أي عرضة لا أصلا لا يمكن هذا لا يمكن هذا يمكن لماذا؟ نتيجة تمحض وموازين العلمية سبحان الله نفس الكلام أنت بعد 20 سنة 30 سنة متمحض مع العلم والمعرفة عندك قدرة تميز الخطأ من الصواب كذا كذا نعم وما شاكل ذلك إذن مبنى يذكر في هذا المقام وهو يسمى بالحجية العلمية الآن كثير مثلا الآن يعني طبعا فيها عدة تتفرع على مباني جزئية مثلا بعضهم فرضا يعتمد على النص المعرفة كما جدنا عند بعض الأعلام. فرض الآن فرض باب المثال زيارة الجامعة الآن، لاحظ كثير من العلماء يقول مثلها يدل على صدورها من معدن الأصمة والطهارة، ولا يحتاج بحث سندي. لاحظ بعض الأعلام يقول هذه الرواية أو زيارة الجامعة الإمام الهادي سلام الله عليه جمع ما كان متفرقا في كلمات من؟ في كلمات المعصومين. فاللي عنده مشكلة من جهة يعني أنه ما يدرك وثاقة أو صحة الرواية من جهة متنها، يستطيع حللها الرواية جدا وين في روايات صحيحة أخرى ويثبت صحتها. مباني موجودة متعددة متنوعة، يعني احنا مو بحثنا الآن عشان لا يضيع الوقت، فقط أعطيكم نظرة مختصرة عن هذا المقام. ولذلك إذا إخواني
نحن شيخنا نريد في رواية المعارف البحث عن الصدور، البحث عن صحة من نتعامل مع أشياء يعني معرفة ما في تعبث.
هو بلا إشكال احنا نتكلم عن الصحة، إنها كونها هذه على المواد العلمية صحيحة بغض النظر عن والله سندها وعدمه، ولكن سميت كما يعني سميها بعض المحقق الحجية العلمية. ليش؟ لأن هذا صاحب أو هذا المبنى ينطلق من أين؟ ينطلق بأن المعصوم كمعلم وهادي، معلم من دور المعصوم أنه معلم. أنت أشبه الآن مثلا لو عندك أستاذ في علم الرياضيات، في علم الفيزياء، في علم الفلك، في علم دوره أن ينقل لك هذه المعرفة وهذا العلم. لاحظ أنت عندك موازينك تستطيع أن تميز هذا الخطأ كذا كذا ما شاكله وما إلى ذلك. على كل حال في بحث طبعا طويل، هذا تقريبا أقدر أقول تمام الكلام في المقدمة السابعة، فقط إشارة يعني مهمة. في المقدمة الثامنة ما أدري أعوز الأخوان إليهم يعني بحث مطول لكنه ممكن اختصار. في ذكر أستاذنا الشيخ السنة حفظه الله في الإمامة الإلهية الجزء الأول صفحة 27 بحث جدا لطيف. أنا ما طبعا ما استطيع أني أقط البحث، ولكن إشارة سريعة في مسألة بالنسبة للحكم الشرعي في المعارف، هل من الممكن التعبد بالظن في صلح اعتقادات وتفاصيلها؟ هنا يختلف، يقول إحنا نقسم هذا الحكم إلى ثلاثة أقسام. مثلا التعبد بالظن في التوحيد والنبوة، يعني هل ورد لو ورد رواية ظنية أتعبد بها وين؟ في روايات المعارف. ما تحس الجو حار جدا؟ إذا بس شوي نحس الشمعة تشتغل معذرتك. طبعا بحث هم يذكره هني بحث لطيف يقول بالنسبة فقط أعطيكم إشارات اللي حد يراجع بعدين لأن الوقت لا يسع. التعبد بالظن في التوحيد والنبوة مثلا يقسم الآن، هل ممكن التعبد بالظن في إثبات نبوة نبي من خلال رواية ظنية قطعية أو في توحيد الله؟ يقول ويوجد تسالم على عدم التعبد بالأدلة الظنية في هذين الأصلين، أصل إثبات الواجب وأصل النبوة. يقول وذلك للدور الحاصل في المقام. طبيعي أنت لما تؤمن بنبوة هذا النبي لابد من مرتبة سابقة تثبت
بالواجب،
أولا تثبت وجود الواجب عقلا، ثم أن هذا الواجب بدليل مثلا الحكمة، بدليل آخر تثبت أنه أرسل أنبياء هذا النبي بدليل عقلي هم تصدقه. لاحظ عن طريق المعجزة كما سيأتي إن شاء الله في محله وتقدم عندك مبحث عقائدية سابقة أن المعجزة دليل عقلي برهاني لإثبات النبوة. نعم، أو أدلة أخرى، أدلة عقلية أخرى في إثبات نبوة هذا النبي. بعد ذلك إذا سلمت بهذا الأصل من خلال العقل أنا أستطيع أن أتعبد بكلماته. أما مباشرة أثبت أنه نبي من خلال قوله أنني نبي مثلا أو من خلال رواية وردات لا يمكن ذلك، لأن هذا كما تعلمون يستلزم الداء توقف الشيء على ما يتوقف على نفسه مثلا. هذا شيء. بينما يقول التعبد بالظن في الإمامة والمعاد والعد، يقول هذا الإشكال السابق غير وارد. لماذا؟ لأنه إذا ثبت عندك وجود الإله، هذا الإله أرسل النبي وهذا النبي معصوم وكذا، أخبرني بيوم القيامة، أخبرني عدل الله، أخبرني بالأئمة المعصومين سلام الله عليهم، مع أنه يمكن إقامة الأدلة العقلية على المعاد، على العدل، على الإمامة، لكن يكفي لو تعبدت بها ماذا ظن أو تعبدت بها من خلال كلمات من؟ كلمات النبي لاحظ الوارد عنه سلام الله عليه أن هناك معاد، أنه كذا يكفي هذا المقدار. البعض ناقش قال له حتى هذه الأصول لابد من الاعتقاد بالأدلة العقلية. لماذا؟ يذكرون توجيه لطيف بأنه الاعتقاديات لابد أن تكون مأمونة من الزيغ والضلال والشبهات، لأنه التعبد الحجية التعبدية أو الظن لا يورث اليقين والقطع، وبالتالي يكون هذا الإنسان معرضا لماذا؟ لمن؟ للشبهات والإشكالات ويزول إيمانه. فمن هنا نحتاج في جميع الأصول الخمسة أن نقطع بها بالأدلة العقلية. واضح؟ على كل حال الأمر الثالث والأخير التعبد بالظن في تفاصيل المعارف. هذا في الأصول الآن، الأصول الخمسة صح التعبير. عندنا تفاصيل المعارف، الأمور الجزئية مثلا الميزان، الحساب، عذاب القاب، مثلا ما يجري في المحشر، ما يجعل الإنسان في المحشر، في الجنة، في النار، هذه الأمور التفصيلية أو الأمور إن صح التعبير تفاصيل العقائد. نعم هذه إذا ثبتت تلك الأصول بالأدلة العقلية هذه لا إشكال ولا ريب أنني أنا أخذها من خلال الروايات، ولو روايات أحاد خبر واحد ظنيات ممشت إلا أقطع بها يكفي بهذا المقدار. واضح؟ إلا أنه يمكن القول كذلك بأن سبحان الله كثير من الروايات الواردة في تفاصيل العقائد هي إما متواترة أو مستفيضة، هذه بعد والتواتر والاستفاضة يورث لماذا القطع واليقين. واضح؟ هذا شيء مختصر، عن البحث مفصل جدا مفصل، يعني قرابة ماذا 40 صفحة أكثر في مثل هذه الأبحاث، يذكرها من أول الكتابة إلى نعم كذا صفحة يذكر في هذه الأبحاث المهمة. هذا تقريبا ما أحببت فقط الإشارة إلى ذلك. هذه المقدمة أخواني، حاصل المقدمة الثامنة. نعم المقدمة التاسعة، هذه لطيفة المقدمة التاسعة خفيفة، وهي مسألة أن قراءة الروايات، روايات المعارف وحتى ترى روايات الفروع على قراءة المعارف أشد وأعلى، أن قراءة روايات المعارف قراءة علمية دقيقة يؤدي إلى رسوخ الإيمان في قلب المؤمن ويحصل له يقين أكثر بنبوة النبي وبإمامة الإمام المعصوم. أنت لو اطمئن حتى لو كان آلياتك العلمية قليلة أو ما بعد تنمو، اقرأ في روايات المعارف ولو من باب التبرك، حس بعض الحين تقف على روايات واقعا اطمئن تبكي من لذة المعرفة فيها، خصوصا إذا كانت كلام عن مقام الله، عن مقامات المعصومين، عن مثلا كرامة المؤمن عند الله في الجنة من الزاوية العقائدية لا من الزاوية السلوكية، تحس روايات جدا عجيبة. لا خاصة أن تبحث سند ودلالة وشيء أو قصد سند لا، هي بحد ذاتها يعني فيها نوع من الإنسان الممارس لهذه الروايات تصل إلى هذه المرحلة. لاحظ، فإذا قراءة رواية قراءة علمية دقيقة تؤدي بالإنسان وتفضي به إلى أن يترسخ إيمانه وعقيدته بنبوة هذا النبي، لأن تعلمون الإيمان مو شيء جامد، الإيمان مشكك يعني قابل للشدة والضعف. أنت كل عندما تقرأ هذه الروايات وقع أن تزداد إيمان، تتضخم أو يصعد منسوب وسقف الإيمان بشكل كبير جدا. لاحظ هذا العكس تمام، أنت لما تقرأ لروايات المشككين شو يصير عندك؟ بلا موازين علمية يضعف سبحان الله. من هنا أحد أسباب منع القراءة كتب الضلال مثلا واللي تحرمها بعض الفتاة الفقه الإسلامي وغيره، مو قضية هي منع حرية الفكرية أو شيء هذا القبيل، نعم لمن يستطيع شيء، لمن يستطيع أن يرد، لكن هو الخوف على أن هذا الإيمان يتزلزل أو يضعف منسوبه أو شيء من هذا القبيل، عكس من يكون هو يقوي نفسه من خلال متابعة الروايات وقراءة هذه الروايات، ولو كما قلت ابتداء لتربية الإنسان على هذا الجو المعارفي، عشان هو أصلا يتشجع على أن يخوض أكثر بدراسة المباني العلمية ويحقق فيها أكثر ويتابع أكثر ويستنطق أكثر وما شاكل ذلك، كما يقال عن كثير من العلماء ينقل عن السيد الطبطبي قدس الله نفسه الزكية أنه ما فسر تفسير الميزان ما بدأ بتسمس إلا أن قرأ دورة البحار بكاملها. أنت أي بحث علمي اطمئن، أي بحث علمي تخوض في الروايات تحضر موضوع تكتب بحث تخوض في روايات ذلك المجال شوف تنفتح على آفاق عجيبة جدا عجيبة. إنما أنت تشوف بالعكس الآن أبعد ما يكون إنسان إذا بيطرح موضوع روايات أهل البيت شوف يقول لك من كذا عالم شرقي وغربي ورايح وصاعد وناشئ. نعم انقل، ولكن انت اول اسس لك الارضيه التي تعرف تميز بين كلام هذا صحيح او خطا، يصح نقله او لا يصح نقله. احنا ما عندنا عداوه مع اسماء او مع فكر او مع احد. وبالامام الصادق نقل عن ارسطو على القول ان ارسطو انسان عادي، بعضهم يقول انه نبي، بعضهم من خواص الانبياء، بحث في محله. لكن اقل تقدير انا اكون عندي ارضيه في التمييز شاهدي. ولذلك تجد بأنه من قرأ في روايات المعصومين أو كذا وصل إلى يعني حتى حركة الاستبصار ناتجة عن الانفتاح على كلمات المعصوم. نفس الإمام الصادق يقول علموا الناس محاسن كلامنا، الناس أصلا إذا يقف على كلمات المعصوم وفق آخر أصلا في المعركة. أنتوا الحمد لله قرأ حسن قرأتم وسمعتم حركة الاستبصار وشان الناس يرتب كثير مثل هذه الأزمنة ارتبطوا بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين نتيجة رواية، وقف على رواية وقف على حكم. نفس الدمرداش الله يحفظ الدكتور الدمرداش نتيجة أنه قرأ في فقه الإمام الصادق سلام الله عليه وشاف في روايات حلول لمعضلات كانت تعاني فيها تعاني منها التشريع المصري أنذاك في محاكمهم وغيره وغيره. الحلول واضح وهو محامي وعنده موازين العلمين يدرك صوابية هذا الحكم خرف مثل أهل البيت وهكذا عشرات بالمئات. فكيف إحنا المفروض مرتبطين بأهل البيت المفروض أكثر تصيبنا هالحالة، حالة التعمق في كلماتهم وبالتالي الانشداد إليهم سلام الله عليهم أجمعين. هذا أخواني المقدمة التاسعة. المقدمة العاشرة يمكن ربما أشرنا إلى بعضكم من زاوية أنا أطرحها فقط. التعمق في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين القراءة المعمقة، إحنا أشرنا في زاوية سابقة أو في المطلب السابق أنه تعطي الإنسان انشداد إلى معارفهم سلام الله عليهم والإيقان بحقانيتهم. ولذلك يعني من أهم ما ينبغي بث لحقانية أهل البيت هو حجيتهم العلمية، أعلمكم علي أقواكم علي كما في الروايات الحجية العلمية. لكن الإمام صلى النبي صلى الله عليه وآله أهم ميزة أعطاها الإمام الباقر ما هو؟ أنه يبقر العلم بقره. ميزة عجيبة ذي لأنه يتفق عليه كل العقلاء في العالم وهو الأعلم أفضل. من هنا الإمام كان يحتج، الإمام الباقر السلام يحتج شرقا وغربا والله لن تجد العلم إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. في حجية علمية مهمة جدا حتى أنتم كطلبة أطمئن إذا تريد تسود وتريد أن تحقق مثلا واقع المكاسب في خدمة مذهب أهل البيت من الخدمات الشخصية والذاتية لن تستطيع إلا بالعلم. العلم المؤثر طبعا في سلوك الإنسان العلم، أما الإنسان يروح فارغ مجموعة مصطلحات مجموعة عبارات هنا أو هناك كلمات من هنا أو هناك ما يستفيد. عندنا كان علمي أطمئن، أنت العالم كله يهتز أمام عالم، خلها قاعدة. أنا كان أحد أسدتنا ينصحنا كان تكلم فعلا بحرق أنه المسألة يعني أنت أصلا حتى في المعادلة في أي معادلة تأثر إذا كنت فعلا عالم بالحمل الشائع شنو المعنى الواقعي. معادلة سياسية تأثر، معادلة ثقافية تأثر، معادلة اجتماعية تأثر، معادلة فكرية تأثر، كلمة منك سطر واحد تزيح لك شبهة طمعاً يعني نتيجة وعي العالم ومؤثرية العالم والروايات الواردة في فضل العالم وأنه عالم واحد عند الله أفضل من 70,000 عابد. ما جاي اعتبار، بعض الروايات تشير إلى أن العالم حصن الدين اللي يحفظ ويطة الدين كذا كذا ما أشد أو ما يفرح الشيطان مثل فرحه لموت العالم. دي مسألة مهمة أخوان وأخوان، مسألة صنع نتكلم على صعيد المعارف اللي الآن انت الأزمة كلها قائمة على الحالة دي، حالة تميع المعارف وعدم ثباتها عند البعض وعدم مثلا إيجاد إطاراتها العلمية ومعادلاتها العلمية الدقيقة ونشرها بشكل صحيح. للأسف الخلط وعدم الترقيق والبث بلا موازين والكلام بلا موازين هذا يقرق الساحة وقعا في متاهات وتضليل والعياذ بالله. شاهد يا أخوان تدري هذه النقطة نفس التعاذيك احنا كنا نتكلم في هالزاوية، الزاوية الأخرى تريد أن أثيرها في المقدمة العاشر نصح التعبير الفارق دقيق، وهو نفس عندما تتعمق في روايات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين هي نفسها تساعدك على أن ينفتح وجودك على أو يكون عندك قدرة وسعة وجودية على تقبل المعارف. ويفتح شوف رواية أهل البيت ليش أصحاب الأئمة مختلفين، شوف واحد يتحمل الروايات واحد ما يتحمل الروايات، واحد الإمام يعطيه أسرار خاصة في المعارف واحد ما يعطيه، ما هو المنشأ؟ عدم قدرته أو لا توجد سعة وجودية ماذا تتحمل هذه المعارف. وليش مثلا ذريح المحاربي يأتي للإمام الباقر عليه السلام يقول يا ابن رسول الله ضاق قلبي عنده معارف لكن ماكو أحد، يقول له يا ذريح لا تتكلم أو كذا، ليس الكل يتحمل كما تتحمل، أو الفضيل أو جابر الجحي أو شخصيات رمزية معروفة أو رموز معروفة في تحت المعارف وما شاكل ذلك. لماذا؟ نتيجة فهذا أنت الآن تربي نفسك إن كثير من العقائد تطرح وما تستوحش منها وما تقبلها وأصلا غلو أو كذا، لا أنت مع الآليات العلمية تحس المسألة مع التعمق في كلمات أهل البيت حتى من أسهل ما يمكن قبولها. لماذا عندك سعة؟ وإذا سعة الصدع لما أشرح لك صدرك شرح الصدر يعتبر العرفاء من المقامات العظيمة للنبي شرح الصدر، أنت قابلية على تقبل مثل هذه الحقائق والمعارف. نعم كل بحسبه وكل ما هيئ له، أنت تقرأ في كلمات أهل البيت وبعمق وبلذة وبإنصح التعبير نشوة معرفية أصبح عندك حالة من السعة لتقبل مثل هذه المعارف. وإذا لا والله أصلا أنت مايل بنفسك أنا حاجب نفسك عن المعارف روايات المعارف طبيعي 20 سنة مولانا 3 سنة في الحوزة بقت كل همك وين كتاب الطهارة والصلاة والنجاسة وما عندك شغلية بقية المعارف الأخرى رواية المعارف طبيعي تستوحش منها بعد 20-30 سنة ما عندك تعبيرنا ضعيفة ما أقبل هذا ما يمكن هذا أصلا بأي ثم ما يكون شطط. هذا هو مو منهج صحيح، فراس يلقى بها الطريقة هذا مو حق واحد، هذا حق الإنسانية أن صح التعبير طبعاً تراث أهل البيت حق البشرية جميعاً، الكل يستطيع أن يستفيد منه. ثم الآن البعض الآن اللي مو على مذهب أهل البيت قال يستفيد منه، شو امتحن الصحيفة السجادية بابوات الكبار في الكنائس يعتمدوها كحل لمعضلات معرفية معهم، بابا كبير كان معروف هذا مو هذا اللي توفى اللي قبله بابا الكبير سيد مجتبى اللاري الله يحفظه أرسل له نسخة فقط مترجمة من الصحيفة السجادة تعجب يقول أنا توقعت بأن ما يوجد عرفان مثل عرفان سير المسيح، ولما اطلعت على التراث الصحيفة السجادية أصلا فين عرفان الإمام السجاد وين؟ إيه عجيب يعني ذي حقائق يعني إحنا قلت لك ما نشعر بها يعني يشعر بها هو مثل هؤلاء. فشاهدي هؤلاء وقيل يعني مثلا تعبرنا عند مواد علم ولو بأي نسبة في أي علم تحس مثلا علم روايات الواردة عن الإمام علي في حل مشاكل الرياضية ذي الحسابات أطها بروفاستور أطها لكتور يستطعمها يلتزم غيري أنا وأنت مو صحيح نخلع عن جمل دخل الإمام وطلع ونحلت المشكلة شلون ذي رتبوا هالسوالف أحمد شير أحمد النجف أحمد أمين النجفي صاعته كان في الإسلام أحسنته هذا باحث هالقبل أنه تخصص هم رياضيات وفيزياء هم هو عالم دين طبعا هو وهم كاتب يعني تخصص الرياضيات والفيزياء عنده فيستدعو ذلك الأمور شو هيش كده حللها ويكتب ويأخذ راحته يقول لماذا تخصصه يعرف. على كل حال لا أطل عليكم. إذا نفس التعمق في الروايات يزيل السعة الوجودية عند الإنسان حتى أنه فعلا عنده قدرة على التقبل والانصياع. بالعكس تطمئن أنت إذا تكون يعني عندك هذه الحالة تصير أكثر خضوع للمعصوم، تعرف قيمة المعصوم وتعرف قيمة نفسك قبال المعصوم. إذا ما تنهت الأمور لا، وذاك وقعنا أكبر نعمة وجود معصوم مقياس بين الحق والباطل. أنا أحد المستفسرين جالس وياه يقول ليش يعني بعد ما استفسر وكذا يقول الماعز الرئيس في مدرسة أهل البيت هو اتكاء على معصوم وحجة في كل زمان. يقول لأنه إحنا في كل المذاهب الأخرى في كل الأديان الأخرى ما موجود شيء يتميز الحق والباطل من خلال هذا عالم وذاك عالم، هذا رمز وهذا رمز، هذا كذا وهذا كذا، وهذا له أتباع وذا له أتباع. ماعز ما موجود تعرف الحق من الباطل. بينما المعصوم حتى افترض والله عالم انحرف هنا عالم انحرف هنا، في ميزان عندك انت تعرف منه من خلال انحراف هذا العالم او عدم انحرافه، مصداقية هذا العالم او عدم مصداقيته، نتيجة ماذا؟ نتيجة وجود المعصوم سلام الله. هذا تمام الكلام اخواني اين في هذه المقدمة. انا فقط اختم لكم اخواني ببعض الروايات في المعارف بشكل جدا مختصر، كم دقيقة عشان أختم البحث، وإن شاء الله من الأسبوع الجاي ندخل إلى مثل الكتاب. أنا أنقل لكم بعض الروايات فقط يذكرها نفسه صاحب كتاب العقائد الحق السيد علي الحسين الصاد، سبحان الله قبل يومين شاريه، لطيف يعني هم بحث في الأصول لكن هم في بحث روايات لطيف. تقف في مقدمة مجموعة روايات نأتي بها اختصارا. مثلا هذه الرواية اللطيفة هذه أنا كتبتها موجودة في مجلة إشراق شايفين ما العدد الثاني أو الثالث، الموالي بين الوظائف والفضائل، ما شايفين ذاكر هذه الرواية هناك. هذا اللي احنا حفظنا الأدلة لأنه فيها مصطلحات فلسفية وهالشغلات وعقلية. شو يقول الرواية؟ حديث سيدنا عبد العظيم الحسني قال الشعب العظيم في الرواية رحمة الله تعالى عليه قال دخلت على سيدي علي بن محمد اللي هو الإمام الهادي سلام الله عليه، دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي من شافني قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا المصداق ولائي. قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، أنا جاي أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال هاتها يا أبا القاسم. احنا الحين هذه منها موجود طبعا موجود في الحق عالم فضوعي صحيح، شوف غسلي في الحاجة حديث يقول لك يقول عقائدك ما في في الحاجة، شوف الحامل صحيح أو اللي غلط
يقول لك
عقائدك لا ما يقول ولا يقول متى يقولوه هذا مثل اللي حلوين نشكل عليه هنا في سوريا نقولها إذا ما تل إذا ما في القبر نقول بس مثل الحياة ما لقنا على الليل ما عدنا تلقين في الحياة تلقين في بعد الموت طبعا هذا العلوين عندهم خرابيط عقديات باطلة وكذا، لكن سبحان الله بعض الأمور الشيعية لهم جعفرية من العصر بس 300 سنة جهلوا. من ضمن البقايا اللي لا زالت عددهم هي تلقين الميت، لا زالت لحد الآن يحطوا الميت في القبر إلى خنوز تلقيننا احنا يذكروا لله والنبي والأمة كلهم، حتى اللي استفسروا منهم يقول لحد المشايخ يقول انتم ذا علموه حي ما تعلموه ميت لأنه مات مسكين ما يدري عن هالأمور مجل فادح قلت لغنون فالحين لطيف هذا الشاهد عظيم سلام الله عليه يتكلم بهالمنطق فقلت أني أقول الآن يعرض الآن فقلت أني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء خارج من الحدين. هذا إن شاء الله إذا في مناسبة أشرحها الآن ما في مجال فقط قلنا للتبرك، حد الإبطال وحد التشبيه، وأنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. الله وجود والعرض والجوهر من أقسام ماهية كما تعلم دارت بداية، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالك. حين تكلم عن التوحيد الآن عن التوحيد الربوبية، ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه وإن محمدا، الآن عن أصل التوحيد يبدأ الآن وين؟ بحث النبوة. وإن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. خاتمية من العقائديات الضرورية. وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم أنت يا مولاي له الإمام الهادي. فقال عليه السلام ومن بعد الحسن ابن اكمل، يعني الحسن المهم. في مسألة تطرح في البحث العقد وجيه في بحث الإمام أنه المطلوب خلاف لك الأزمن يعتقد إلى هذا الإمام ما بقي إجمالا يعتقد بهم حتى لما يعلم بهم، لكن إجمالا هو معتقد أحسنته. وذلك يقول لو من بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده الإمام المهدي. قال فقلت وكيف ذلك يا مولاي؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. قال فقلت أقررت وأقول، يعني أقررت بما تقول يا إمام وأقول. الآن يتكلم الآن يكمل منه الشعب العظيم إن وليهم ولي الله. شوف التولي والتبر من العقائديات الضرورية رفعت من الأصول جوالة وين؟ في الفروع. إن وليهم وهي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله. وأقول إن المعراج حق والمسألة في القبر حق وإن الجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وأن الساعة حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. دورة عقائدية مختصرة. هذه تقرأ أنت لو كل يوم جمعة أقرأ زيارة أمين آل ياسين، سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله، رباني آيات السلام عليك، هذا وبعدين تذكر أنت عقائدك وأشهد أنك أن كذا، يعني عقائد تذكرها أن الصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق وكذا وما إلى ذلك. وأقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد اللي هو الهادي سلام الله عليه يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه رواية موجودة في البحار، بحار الأنوار مجلد 3 صفحة 268. البحار الأنوار اللي يكتبها مجلد 3 صفحة 268 مجلد الثالث صفحة 268 الباب العاشر حديث 3. هذه رواية لطيفة. رواية أخرى مثلا 268 لأن كل زاوية طالب جيمة طالب الجزء طالب الصابع. ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله علمني من غرائب العلم. كل زمه أعرابي ذا مو سهل. قال ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ أي قال الرجل ما رأس العلم يا رسول الله؟ قال معرفة الله حق معرفته. قال الأعرابي وما معرفة الله حق معرفته؟ قال تعرفه بلا مثل ولا شبه ولا شبه ولا ند وأنه واحد أحد واحد التوحيد الواحد التوحيد الأحد ظاهر باطن أول آخر لا كفء له ولا نظير فذلك حق معرفته. بحار الأنوار نفس المصدر الحديث الرابع نفس المصدر الحديث الرابع. مثلا هذا الرواية لطيفة الفضل تبع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير من سلام الله عليه اعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان. نفس المصدر إخواني الحديث 7. طبعا في روايات عديدة وقع عن الوقت لا يفي. شوف هذه الرواية جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت. لاحظ ومن لا يعرف الله عز وجل ويعرف الإمام منا أهل البيت عمل. ومن لا يعرف الله ولا يعرف الإمام يعني فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا الضلال يعني. هذه الأصول الكافي المجلد الأول صفحة 181 أصول الكافي المجلد الأول صفحة 180 رواية طبعا وقعا لطيفة وجميلة. أختم فقط حكم الليلة ليلة مولد الإمام رضا سلام الله عليه رواية مفصلة نقلناها في بحثنا من بيت المعارف الإلهية الحاضرين الإخوان الجزء الثاني صفحة 11 تذكرون في بحث حقيقتنا في الإمامة توجد رواية طويلة عن الإمام الرضا سلام الله عليه ليلة المولد ومن أبرز مقامات الإمام أنه عالم آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى شهادة المهم أيهمكم الله. الإمام الرضا سلام الله أعطى مقامات عجيبة للإمامة لإمامة أهل البيت سلام الله منهم قال مقاطع فقط سريعا تراجعوها طبعا هي موجودة الرواية طبعا اكتب المصدر جماعة أصول الكافي مجلد 1 صفحة 198 مجلد 1 صفحة 198 فدونا فدوها اجتماع في عربي 198 الإمام سلام الله يقول إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأنبع وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيم إماما باختيارهم. أن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكر فقال إني جاعلك للناس إماما فقال الخليل عليه السلام سرورا بها ومن ذريتي. طبعا نبي الله إبراهيم عجيب كل مقام ما يطلب لنفسه هم يطلب لمن كما يطلب نفسه يطلب للذرية إن يعني يقصد الذرية المعصومة الطاهرة. قال ومن ذريتي قال الله تبارك وتعالى لا نعهدي الظالمين فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة صارت في الصفة ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته. والرواية طويلة أن يقول إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول. عجيب عجيبة خلافة الله وخلافة الرسول اللي يسموها العرفة الخلافة الأسمائية إن الإمام خليفة الله في أسمائه وصفاته. ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهم السلام إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا إلى غير ذلك. مثلا الإمام بذب صف الإمام مثلا والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباس وما إلى ذلك. عجيب يعني رواية طويلة طبعا وهم هنا ما ذكرها كلها طبعا هي 4-5 صفحات موجودة في أصول الكافي. واضح أخواني هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في المقدمات التي ذكرنا 10 مقدمات كمدخل لبحث هذا الكتاب إن شاء الله وهو حق اليقين لسيد الله شبر. وختمنا ختام هذه المقدمات بهذه الروايات والكلمات النورية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.